يعني يجب عليه حضورها، وسواء وجب عليه حضورها بنفسه أم بغيره، سواء لزمته بنفسه أم بغيره. فالذي تلزمه الجمعة بنفسه من هو؟ هو المقيم في البلد، ذكر البالغ العاقل المستوطن. والذي تلزمه بغيره كالمسافر. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الذي تلزمه بغيره إن أقيمت لزمته، وإن لم تقم لم يلزم، لم يلزمه. يقول بعد طيب الدليل على أن الحكم يشمل من تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيره عموم الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع. طيب يقول بعد ندائها الثاني: أي الذي عند المنبر عقب دروس الإمام على المنبر. على المنبر. إذن البيع بعد نداء الجمعة الثاني حكمه لا يصح. الدليل الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا. ذروا أمر بترك البيع، وهذا يقتضي التحريم، يقتضي التحريم. وهذا قال المؤلف: النهي يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. طيب المؤلف يقول: لا يصح البيع ولا الشراء. لا يصح البيع ولا الشراء. نقول هنا: لا بيع إلا بشراء، ولا شراء إلا ببيع. لكن المؤلف قال: لا البيع ولا الشراء، لأنه قد يقع أحد شقي البيع قبل النداء والآخر بعد النداء. فلو قال: بعتك هذه السيارة ثم أذن، هنا وقع أحد شقي البيع، فقل لا يصح، لا يصح، لأن الإجاب وقع قبل النداء والقبول وقع بعد النداء. إذن هنا حصل جزء من البيع بعد النداء الجمعة الثانية، والبيع لا يتبقى. لا يمكن نقول هنا يصح الإجاب دون القبول، أو يصح القبول دون الإجاب. أو كذلك قال: أتبيعني هذه السيارة؟ فقال: الله أكبر، بعته. يصح أو لا؟ لا يصح، لا يصح. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: أحد شقي البيع كهوى. كهوى. نظير ذلك لو باع البيع في المسجد. البيع في المسجد ما حكمه؟ حرام. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. طيب إذا لو تبايع في المسجد فبيع غير صحيح. تبايع خارج المسجد البيع صحيح. تبايع أحدهما في المسجد والآخر في غير المسجد، إنسان يمشي وتدري بيع مساويك كأقل مسواك كم ريال تجيب واحد، وفي المسجد والآخر خارج المسجد، يجوز؟ لا يجوز. هنا وقع الإيجاب في المسجد والقبول خارج المسجد، وهذا معنى قول الفقهاء: أحد شقي البيع كهوى. أو اشترى وفي المسجد بالهاتف، بالهاتف، يعني مثلا احتاج إلى كتاب في المكتبة، فاتصل على المكتبة وقال: عندي كتاب الفلاني. قال: لا، أعطني نسخة جزاك الله خير، أرسلها مع الصبي اللي عندك أو العامل. فأرسلها. أقول: هذا البيع غير صحيح. طيب ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد نداء الثاني. طيب إن كان أحدهما ممن تلزمه الجمعة والآخر لا تلزمه الجمعة، كما لو تبايع رجل وامرأة، نقول هنا البيع بالنسبة للرجل حرام في الأصل، حرام لأنه تلزم الجمعة. بالنسبة للمرأة لا يحرم، لكن لما كان بيعها لهذا الرجل مما يعينه على الإثم والعدوان صار حراما، صار حراما. إذا ممن تلزمه الجمعة، فإن كان أحدهما لا تلزمه الجمعة، لا تلزمه الجمعة، فإيش الحكم؟ نقول أيضا لا يصح، لا يصح، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. طيب اشترى من آلة سنة للجمعة لما وصل إلى قرب المسجد أذن، فأدخل ريالا في الآلة بيبسي ولا ماء واشترى، لا يجوز لا يجوز. الضرورة لا أحد الآن تأتينا، لم ما سدوا الباب الحمد لله، نقول هنا لا يجوز، هذا ما بضرورة، قال بيه يشترط تفقها ترد على قلبك وما أشبه ذلك. طيب يقول الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختص الحكم فاختص به الحكم. إذا النداء الثاني يعني الذي قبل الخطبة الذي بعده يقوم الإمام للخطبة احترازا من النداء من النداء الأول، احترازا من النداء الأول. طيب لو أذن المؤذن في مسجد لا يريد الصلاة فيه، يعني رجلان يمشيان فتبايعا بعد سماع النداء في مسجد لا يريدان الصلاة فيه، هذا الحكم يصح، يعني الحكم هنا لا يتعلق بهما، لا يتعلق بهما. مثلا لو كان هناك مسجدان أحدهما يؤذن مثلا الساعة 12 والآخر 12:10 فتبايع بعد نداء أحدهما مما لا يريد الصلاة فيه فإنه يصح. نظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أو التي أقيمت، لو قدر أنها أقيمت الصلاة وهو في مسجد لا يريد الصلاة فيه هل تحرم؟ يحرم ولا لا؟ لا لا يحرم. مثلا إنسان قريب من المسجد وأقيمت صلاة في مسجد في جواره مسجد وهو يريد الصلاة في مسجد آخر فلا يحرم عليه الصلاة. حرام حرام هنا لأن أحد شقي البيع غير صحيح، فهمنا مسألته؟ رجلان يمشيان أحدهما يريد الصلاة في المسجد هذا والآخر يريد الصلاة في المسجد هذا، فأذن أحد المسجدين نقول حرام هنا لا يجوز. كيف لم يعلم؟ متى علم؟ انتهى البيع، لما انتهى البيع وهم يمشيان قال وين يا ابو راح صلي، اي البيع تبين البيع طب. لكن لو تبايع احدهما يريد الصلاه هنا ولا احد يريد الصلاه هنا لما اذن صرف النظر كيف يريد الصلاه في المسجد رقم واحد والاخر يريد الصلاه في المسجد رقم اثنين فاذن المسجد رقم واحد، لكن لما اذن غير النيه الى المسجد رقم اثنين نقول هنا المعتبر نيته حال حال العقد، نيته حال العقد، لما قال بيعته اشتريت ماذا كان ينوي طيب لو تبايع وهما يمشيان هل يصح ولا لا؟ تبايع وهما يسيران الى المسجد بعد سماع النداء، قال بعض العلماء يجوز والسبب في ذلك لان هذا البيع لا يشغلهما عن الخطبه لا يؤخر حضورهما، هما ماشي سواء تبايع ولا ما تبايع، مثل يمشيان ولا خلق ما شاء الله قلم كم تبيع القلم وهما يمشيان، يقول هنا لا يصح لأن هذا العقد لا يشغلهما، لكن الوضع أن سد الباب أولى. يقول لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والنهي يقتضي الفساد فعليه يكون ايش؟ يكون العقد محرما. وإنما قال المؤلف النهي يقتضي الفساد لأن النهي هنا يعود إلى ذات المنهي عنه، والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه يقتضي الفساد وعدم الصحة. وقد تقدم لنا أن النهي يقع على أربعة أوجه. يوسف نبدا مختصرا، ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه عند بضع عباده كل شيء احنا عندنا معامله، ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه فحكمه لا يصح عقدا كان ام عباده، يعود على شرط
يختص به فلا يصح عقدا كان أم عبادة. الثالث أن يعود على لا قبل أن يعود على شرط على وجه لا يختص فيصح على القول الصحيح عبادة كان أم معاملة والمذهب لا يصح. الرابع أن يعود النهي إلى أمر خارج. قال وكذا يعني وكذا الحكم قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه وكذا الحكم بمعنى أنه لا يصح لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه يعني أن من كان منزله بعيدا لا يصح منه البيع ولا الشراء قبل النداء الذي عند على المنبر. إذا قال العلماء إذا كان في زمن بحيث لو سعى إلى الجمعة لا أدركها بعد النداء فلا يصح. فمثلا إنسان بيته على المسجد نحو 3 كيلو سعيه 3 كيلو هذا يحتاج إلى مثلا 20 دقيقة إلى 20 دقيقة والأذان بقي عليه يؤذن الساعة 12. نقول قبل 12 ب20 دقيقة يحرم عليك البيع يكون حكمك حكمك في الساعة 12 إلا ثلث حكم من سمع النداء واضح. ولكن هذا القول أقول فيه نظر لأن الله عز وجل علق الحكم على على سماع النداء فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع نعم هنا نمنع نقول لا تتشاغل بالعقد أما أن نبطل العقد مع أن النص إنما ورد في إيش في 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 عند سماع النداء ففيه نظر. طيب وقول المؤلف وكذا قبل النداء خص الحكم بحالين وهما حال سماع حال النداء هذا واحد والثاني من كان منزله بعيدا في وقت وجوب السعي انتبه المؤلف رحمه الله خص تحريم البيع والشراء في حالين الحال الأولى عند سماع النداء والحال الثانية قبل النداء لمن كان منزله بعيدا. وهذا التخصيص في الواقع في نظر فأردنا أن نعم الحكم نقول الحكم عام في كل طاعة واجبة على الإنسان يتشاغل عنها بالعقد. إذا كل عقد يشغل عن طاعة واجبة مطالب بها فإنه لا يصح وهذا التعليل أعم لأنه يشمل النداء الجمعة وغير الجمعة. إذا نقول كل عقد أشغل عن طاعة واجبة كان الإنسان مطالبا بها فإنه لا يصح وقلنا طاعة واجب احترازا من إيش من غير الواجب ومطالب بها احترازا مما لم يطالب به. فعلى هذا لو تضايق وقت المكتوبة الإنسان بقي من الوقت بمقدار فعل الصلاة هل يجوز أن يشتغل بالبيع والشراء؟ لا يجوز لأن الآن مطالب بطاعة واجبة طيب دخل وقت صلاة الظهر وأخذ البيع نعم صلاة الظهر واجبة لكن مطالب بها الآن لا يجوز التأخير. هي كل طاعة أو كل عقد أشغل عن طاعة واجبة كان الإنسان مطالبا بها حال العقد فإنه إيش لا يصح نعم.
وأكل
وسالك بعد النداء ما يجوز
السبيل
ولو الصبي، الصبي حكمه حكم كبير، حتى لو أجزناه للصبي صاحب البقالة لا يجوز بيع.
صاحب البقالة يمكن أن رأى
ما شاء الله عليك، يعني صححت العقد، يصح في بيبسي دون بيبسي، أبو تفريق صارقة يعلم أنه يشتري لأبيه ما يجوز. يعني سواء لاحظ يا أخوان البيع هنا سواء كان بوكالة أم بأصالة، أصالة شو ما في بقى كل واحد الجوال، الجوال أشغل يعني أنا بكم كذا، الجوال اتصال يمكن مشغول ويعيد الرقم تغطر بطارية ويعبي
أرسل
رسالة تعثر وصول الرسالة ويعيد. المهم إن الجوال أكثر إشغالا من صاحب الدكة، صاحب الدكة يقول بيع واشتريت انتهى الأمر، الجوال اتصل عليه يمكن إيش شبكة مشغولة يجي اتصال أكثر إشغال.
لا
استجابة من
البداية. إيه. هذا شيء كله
من البحرات. وصل الرسالة. إيه.
وهذا شيء ما
بعد. إيه. بعد النجاة. إيه شو اشتريت؟ إيه. ما علم هنا. إذا ما علم ما يعلم. ما في شك، ما في شك. نعم. ما هو بيسأل. نعم.
إذا اشترى من
آلة
وأراد أن يصح
البيت أو لا يمكن تصحيح
أو يتوب أو يعني ما
يحلل
الثوب فقط
يتوب. نعم بس ما يمكن، يعني اشترى من العلبة بيبسي أو ما يذهب إلى مصنع ومشي ويرجع ومعاملة يتوب.
اشترى من
العلبة بيبسي أي يفسخ العقد ويعيده مرة ثانية.
طب ما رضي
عليه فيما على الممتلئ.
نعم.
إيه بس العقد وقع قبل. إن أراد الاعتكاف وقال كل يوم تحضر لي مثلا طعاما. لا بس العقد وقع قبل المسجد. قبل اعتكافي في المسجد. لا بس هذا. حتى لو كان يومي مش كان يومي ما يجوز هذا عقد
بيه
يأخذ ضرورة المعتك الخروج ولما لا بد له شرعا أو طبعا لا بأس. نعم
هل لو اشترى وضع أثناء وقت المرة أقول أو مفروض وضعه في السيارة
سيأتينا إن شاء الله تعالى ما يستثنى من ذلك الضرورة مثل ستر عورة أو شراء مأوذ.
لا ما قلنا
مثلا أسبوع
وذهب به إلى مزرعة صادق ولكن شراءه في الوقت الحاضر.
إيه ما يجوز. أي هذا مقبوض بعقد فاسد. مقبوض بعقد فاسد. إن علم وجب عليه تصحيح العقد. وشو قصاي؟ ما كتاب محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه. تقدم لنا ان البيع بعد انجاء الجمعه الثاني انه حرام ولا يصح بل يحرم مع الصحه، بل هذا قال المؤلف لا يصح ولم يقل ويحرم وانما عبر بنفي الصحه لان نفي الصحه يستلزم الحرمه ولا عكس، الحرمة لا تستلزم الصحة. لا نعم الحرمة لا تستلزم نفي الصحة، واضح؟ فإذا قيل لا يصح كذا فمعناه يحرم، أما إذا قيل يحرم كذا فلا يزال منه
عدم الصحة. فإذا قال ما الضابط فيما يصح وما لا يصح، نقول أما بالنسبة لحقوق الله عز وجل، فإن كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه على وجه مختص، فالنهي يقتضي الفساد. فالنهي يقتضي الفساد إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه على وجه مختص به، فإن النهي يقتضي الفساد. فإن النهي يقتضي الفساد. وأما فيما يتعلق بحقوق الآدميين فإن النهي يقتضي التحريم، لكن الصحة وعدمها تتوقف على رضا الآدمي، رضا الآدمي. فإن أجاز ورضي فذاك، وإلا لم يصح. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلقوا الجلب، نهى عن تلقي الركبان، قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو الخيار. فإثبات الخيار فرع عن صحة العقد. إذن النهي أو التحريم إن عاد إلى ذات المنهي عنه، إن عاد إلى ذات الشيء أو إلى شرطه على وجه مختص، فإنه يقتضي الفساد. هذا في حقوق الله. أما في حقوق الآدميين فالتحريم أو النهي لا يستلزم الفساد، بل تكون الخيارة بذلك لمن؟ إلى من له الحق، من له الحق. طيب يقول رحمه الله وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه. وكذا الحكم أنه يحرم ولا يصح أو لا يصح البيع قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه، يعني أن الذي منزله بعيد لا يصح منه البيع ولا الشراء بعد النداء إذا كان في وقت بحيث لو مضى إلى الجمعة لأدركها بعد النداء فلا يصح. فمثلا لو قدر أن النداء في الساعة الثانية عشرة وهذا الرجل سعيه من بيته إلى المسجد يستلزم يعني يحتاج إلى نصف ساعة، حينئذ نقول يحرم عليه البيع والشراء في الساعة الحادية عشر والنصف. واضح. وهذه مسألة الواقع فيها نظر. نحن ما قلنا انه لا يجوز له التشاغل، لكن ابطال العقد مع انه ليس هناك نهي في الواقع فيه نظر. لكن نقول من منزله بعيد يحرم عليه التشاغل، لكن مسألة صحة العقد او عدم صحته الاصل الصحة، لان هذا العقد في هذه الساعة لم ينهى عنه لذاته، لم يقل الشرع من كان منزله بعيدا فحكمه كذلك، لا. صحيح انه يجب عليه السعي، لكن مساله ابطال العقد بمجرد قياس فيه نظر. وذكرنا قاعده في هذا الباب ان كل زمن يكون الانسان فيه مطالبا بطاعه واجبه فان اجراء العقود، كل زمن يكون الانسان فيه مطالبا بطاعه واجبه اجراء العقود حرام. يقول تحرم المساومة، لأن المساومة وسيلة إلى البيع والوسائل لها أحكام المقاصد. قال تحرم المساومة والمنادات إذن يعني عند النداء أو لمن منزله بعيد قبل النداء، وذلك أن المنادات والمساومة وسيلة إلى البيع المنهي عنه، قال لأنهما وسيلة للبيع المحرم. قال رحمه الله وكذا يعني وكذا الحكم لو تضايق وقت مكتوبة، فإن البيع حرام. إحرام لماذا؟ لأن هذا الزمن مستحق لهذه العبادة المكتوبة، هذا الزمن مستحق لهذه العبادة المكتوبة. فمثلا لو قدر أنه بقي على المكتوبة على خروج الوقت 10 دقائق والصلاة تحتاج منه إلى 10 دقائق، فاشتغاله بالبيع والشراء حرام، لأن اشتغاله بالبيع والشراء في هذه الحال وسيلة أو سبب إلى إخراج الصلاة عن وقتها كلا أو بعضا، يعني قد يخرجها كلا وقد يخرج بعضها، فإخراج الكل أو البعض عن جل لا يجوز،
لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها ولو بعضا منها من غير ضرورة ولا عذر. فلو قدر الإنسان مثلا صلاة المغرب أراد المصلي ودخل عليه وقت العشاء، يعني صلى المغرب من أول الوقت حينما دخل غابت الشمس غاب القرص صلى وطول الصلاة إلى أن دخل عليه وقت العشاء، يقول حرام لأنه أخر لبعض الصلاة عن وقتها وقتها. فإدخال الصلاة إدخال الصلاة عن وقتها محرم، كذلك أيضا إدخال الصلاة في وقت محرم حرام. ولهذا قال العلماء يحرم الإنسان مد النفل حتى يدخل عليه وقت النهي، يحرم عليه أن يمد النفل حتى يدخل عليه وقت النهي. مثل الزوال الشمس، قبل الزوال يعني خمس دقائق أو ما أشبه ذلك يأتي وقت النهي، هذا رجل صلى قبل الزوال بنصف ساعة ولكنه مد النفل ولم يسلم إلا بعد الأذان، نقول هذا حرام. يقول وكذلك تبارك مكتوبة ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر، البيع لحاجة كمضطر. هنا المؤلف رحمه الله فسر الحاجة بالضرورة، والقاعدة المصطلح عليه أن الضرورة تغاير، أن الحاجة تغاير الضرورة والضرورة تغاير الحاجة. فالضرورة هي التي لو لم تحصل الإنسان لحصل له ضرر في بدنه أو دينه أو عقله أو ماله أو أهله أو ما شابه ذلك، بخلاف الحاجة، فالحاجة يفوت عليه الكمال لكن لا يصل إلى درجة الضرورة. يقول كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما، مثل شراء ماء. لو قلت للإنسان نودي نداء الجمعة الثاني، يعني نادى المؤذن بالنداء الثاني من عند حضور الإمام، وأراد شخص أن يصلي ولكن ليس عنده ماء وضوء فاشترى ماء وضوء، شراءه صحيح، فالواجب واجب في الواقع. طيب ليس عنده ثوب لكنه متنجس لا يمكنه تطهيره إلا بماء وليس ثمة ماء، يجوز الشراء؟ يجوز. طيب عطشان يجوز الشراء؟ لا. إذا كل ضرورة تباح، يعني البيع أو الشراء للضرورة سواء كانت الضرورة شرعية كماء وضوء وسترة صلاة أو حسية، أو حسية كالطعام والشراب ونحوهما. يقول إذا وجد ذلك يباع، إذا وجد ذلك يباع. قال لا يصح أيضا إذا مستغنى، لا يصح البيع والشراء مستغنى من ذلك الضرورة. طيب الضرورة للمشتري فكيف البائع؟ هل يجب على البائع؟ وهل يأثر؟ يقول يجب عليه، يجب عليه ذنبه. مثلا هذا رجل يبيع الماء، نادى المنادي الأذان الثاني، جاء رجل يريد الشراء، ننظر إن كان شراؤه لضرورة جاز البيع عليه، وإن كان شراؤه لغير ضرورة لم يجز البيع عليه. قال ويصح أيضا النكاح، النكاح هو سائر العقود كالقرض والرهن والضمان والإجارة وإن بعد الإخيار، لأن ذلك يقل وقوعه. يصح النكاح وسائر العقود، يصح النكاح. لماذا؟ قالوا لأن النكاح ليس عقد معارضة، هذا واحد، والنهي عنه هو عقود المعارضات، ولأن النكاح يقل وقوعه عند النجاة قليل جدا والنادر لا يناط به حكم فيصح. طيب سائر العقود ظاهر كلامي سواء كانت العقود عقود معاورات أم عقود تبرعات، سواء كانت عقود معاورات مثل الرهن والضمع والإجارة أو عقود تبرعات مثل قرض هبة وصية ونحوها فإنها صحيحة، فإن صحيح. هذا قال المؤلف وسائر العقود كالقرض والرهن والضمان والإجارة. إذن الذي يحرم هو البيع، أما بقية العقود سواء كانت عقود معاورات أم عقود تبرعات فإنها صحيحة. وقال بعض العلماء إن عقود المعاورات لا تصح مطلقا، لا تصح مطلقا لأن حكمها حكم البيع، لأن حكمها حكم البيع فلا تصح. أما عقود التبرعات وعقود التبرعات فإنها صحيحة. لماذا؟ قال لأن المتبرع محسن وما على المحسنين من سبيل، ولأن التبرعات ينبض ويقل وقوعها. لكن عموم العلة أو الحكمة من النهي تشمل جميع العقود، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن سائر العقود كالبيع سواء كانت عقود المعاورات أم تبرعات أم مزدوجة في النكاح. يقول كالقرض والرهن والضمان والإيجار. قالوا الراجح أن جميع العقود لا تصح. طيب يقول والإيجار، وهذا في الواقع على قواعد المذهب لا يستقيم. لا يستقيم لماذا؟ نقول لأن الإيجار نوع من البيع. الإيجار بيع لكنها بيع منافع. إذا قلنا إن لا يصح البيع ولا الشراء بعد إنجاز الجمعة الثانية، كان الواجب أن يلحق أن تكون الإيجارة داخلة، لأن الإيجارة بيع بيع منافع. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله في كتاب الإيجارة، قالوا تصح الإيجارة بلفظ إيجارة وبلفظ بيع إن لم يضف إلى العين. إن لم يضف إلى العين فتقول أجرتك البيت، فتقول بعتك البيت سنة، لكن لا تضيف إلى العين، لا تقول بعتك هذا البيت، لا تقول بعتك البيت سنة، وتكون البيع واقعا على المنفعة. إذا نقول قياس المذهب تحريم الإجارة. قال وإنباء بيع خيار، إنباء بيع خيار، لأن هذا إنباء استدامة وليس ابتداء، والاستدامة أقوى من ابتداء. قال لأن ذلك يقل وقوعه فلا تكون إباحته ذريعة، تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع. المؤلف في الأول وسيلة، وهنا يقول ذريعة. ما الفرق بين الوسيلة والذريعة؟ الفرق بين الوسيلة والذريعة. لا مبنى في كل شيء، دائما أنه على وسيلة لكذا وعند الذريعة لكذا. الذريعة قد توصل وقد لا توصل، قد توصل وقد لا توصل. الفرق بينهما أن الوسيلة توصل إلى المقصود مباشرة، وأن الذريعة فقد تكون سببا ما هو ليس على كل حال. ليس على كل حال، واضح؟ واضح. فمثلا تقول مصاحبة الأشرار، مصاحبة الأشرار وسيلة، وسيلة للوقوع في الشر أو ذريعة؟ ذريعة. لأن كون الإنسان مثلا مجالسة، تخيل مجالسة الأشرار وسيلة أو ذريعة؟ ذريعة. ذريعة. فالإنسان قد يجلس مع أشرار ولا يتأخر. طيب يقول بخلاف البيع، قال ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا. عصير ممن يتخذه خمرا. عصير الخمر أصله من؟ أصله من عصير. فالخمر هو عصير باعتبار المآل، باعتبار المآل. لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلو رأيت رجلا خمرا معروف يشرب الخمر، فجاء إليك وقال بعني هذا العصير، أي عصير؟ لا عصير تفاح، عصير تفاح وعنب، عصير تفاح وعنب وزبيب، وعطنا ثلج معهم بعد. ايش دليل على ايش؟ على الخمر. اذا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. ولهذا قال العلماء لا يجوز بيع العصير مما يتخذه خمرا ولو علم ذلك بالقرائن. القرائن، والقرائن من حال الرجل او هيئه الرجل. ولو جاءك وهو مخمور فقال اعطني عصيرا وانت صار عندك ريبه او شك فلا يجوز. يقول لقوله تعالى ولا بيع سلاح في فتنه بين المسلمين، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عنه. قال أحمد أو قاله أحمد منكم؟ قاله أحمد. وقد يقتل به وقد لا يقتل به. نعم. بيع السلاح في الفتنة حرام إذا حصل فتنة بين المسلمين، والفتنة ألا يعلم ألا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هذه فتنة. فتنة يحصل اضطراب بين المسلمين، اضطراب في أحوالهم بحيث يقتل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض، فلا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هذه فتنة. وفي هذه الحال لا يجوز بيع السلاح، لأن بيع السلاح إعانة على الإثم والعدوان. قال: وكذا بيعه لأهل حرب أشد أيضا، بيعه لأهل حرب يوم يستعينون به على قتال المسلمين، أو قطاع طريق، بيع السلاح على قطاع الطريق أيضا لا يجوز لأنهم يستعينون به على قطاع الطريق على المسلمين. قال: لأنه إعانة على معصية. ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر، لا بيع مأكول لمن يشرب عليهما المسكر، يشرب عليهما المسكر، كيف يشرب المسكر على مشموم على مأكول؟ لا ما هو بيع مأكول مسكر، لا بيع مأكول لمن يشرب عليهما المسكر. لا مش المأكول هذا بس، يشرب عليه ماء مسكر خاصة.
إذا كان
من عادة
على الأكل
لا، إذا كان من عادة من هذا الأكل لا يأكله إلا مثل الثلج، الثلج مبلوك مثل الثلج، إنسان يريد ثلجا في الشتاء، الثلج في الشتاء الدنيا مطر وبرد وذايب ثلج يدعو لها. وذا شموم لمن يشرب عليهما المسكر، كانت مشموم. طيب ما رأيكم بيع المأكول الذي يتخذ بالسكر أشد؟ كذلك المشموم، مشموم لمن يتخذه مسكر، من الجانسان يريد أن يشتري بعض الأنواع مثلا التي تشم، فهي وإن كانت مباحة في ذاتها لكن إذا علمت ولو بالقرائن أنه سوف يستعمله في المسكر فهي هو حرام، هو حرام. يقول: ولا قدح لمن يشرب به خمرا، يشرب به خمرا، يشتري قدحا أو كأسا أو غذاء لمن يشرب به خمر حرام. قال: ولا جوز وغير لقمار، نعم لا يجوز بيع الجوز ولا البيع للقمار. كيف قمار بالبيع؟ سبقنا أن اتخاذه لقمار كسره طولا، كسره طولا. قال: ويحرم أكله ونحو ذلك، يعني هذا البيض الذي اشتري القمار وكذلك الجوز الذي اشتري القمار. قال رحمه الله: ولا بيع عبد مسلم لكافر، ولا بيع عبد مسلم. قال بعض المحشين: ينبغي أن تقرأ، ينبغي أن تقرأ بالإضافة، بأن تقول: ولا بيع عبد مسلم لكافر، فلا نجعل المسلم صفة، لأن هذا أعم، يعني أن المسلم إذا كان عنده عبد لا يجوز بيعه للكافر، سواء كان العبد مسلما أم كافرا. واضح؟ فما قراءته؟ الأولى: ولا بيع عبد مسلم لكافر، يعني أن العبد المسلم لا يجوز بيعه للكافر، أما الكافر فيجوز بيعه للكافر ولو كان تحت مسلم، ولو كان مسلم. لكن على قراءة الإضافة: ولا بيع عبد، ولا بيع عبد مسلم لكافر، أي أن المسلم إذا كان تحته عبد لا يجوز بيعه لكافر، سواء كان مسلما أم كافرا. يقول: إذا لم يعتق عليه، إذا لم يعتق عليه، يعني إذا كان المشتري يعتق عليه فيجوز. إذا بيع العبد، بيع العبد المسلم الكافر، أو بيع عبد المسلم الكافر يجوز، متى؟ إذا كان يعتق عليه. ومتى يعتق عليه؟ إذا ملك ذا رحم محرم، إذا ملك ذا رحم محرم، كما لو كان المشتري ابنا له، ابنا رجل كافر أراد أن يشتري عبدا مسلما، وهذا العبد المسلم ابن له، إذا اشترى عتق عليه. إذا الضابط أو الضابط فيما فيمن يعتق عليه بالشراء ما هو؟ كل من ملك ذا رحم محرم من بحيث لو قدمنا أحدهما ذكر والآخر أنثى حرم النكاح بينهما. فإذا ملك أباه يعتق، ملك أمه تعتق، ملك أمه خاله يعتق، أخاه أخته طيب أمته خالته كذلك. طيب ملك ابن أمه لا يعتق عليه بالشراء. قال لأنه ممنوع من استدامته من استدامة ملكه عليه بما فيه من الصغار. وقد قال الله عز وجل يرزقها بمثال يستدلون بقوله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكونه تحت يده او تحت ملكه هذا سبيل. لكن تقدم لنا ان الاستدلال بالايه في هذا فيه نظر، لان ظاهر الايه ان هذا يوم القيامه. قال الله عز وجل فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. رأى الآية أن هذا أنك السبيل يكون يوم القيامة. قال لما فيه من الصغار فمنع من ابتدائه، فإن كان يعتق عليه بالشراء صح لأنه وسيلة إلى حريته. قال وإن أسلم قن في يده أي يد كافر. قن عبد رقيق، مش الفرق بينهما. أحيانا فقد أسلم ملك عبدا، ملك قنا، ملك رقيقا، هل هي مترادفة أو تختلف؟ ها؟ ممكن في كل مكان، إذا قال ملك قنا، ملك عبدا، ملك رقيقا، هل تحت هذه المختلفة؟ الرقيق غير العبد غير القن؟ ها؟
تفنن في العبارة.
نعم. إذا هي مترادفة، لكن بعضهم قالوا أنهم يكتبون قن توفيرا للبداية والحبر. يعني أد ثلاث حروف، قن حرفان، إذا لك مملوك أو أد أو رقيق، إذا رقيق أربع حروف، قن حرفان، وأد ثلاثة، ورقيق أربعة، مملوكه بعد كثير شوي. طيب وإذا أسلم قن في يده أي الكافر أو عند مشتريه منه ثم رده لنحو عيب أجبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق. طيب إذا أسلم قن في يده أي الكافر فإنه يجبر على إزالة ملكه عنه. فمثلا هذا رجل عنده عبد كافر، كافر عنده عبد كافر، فأسلم هذا العبد، نقول يجب عليك أن تزيل ملكه عنك، تزيل ملكه عنك بأي شيء؟ نقول ببيع أو هبة أو عتق، المهم أن يزول ملكه عنك، ملكه عنك. واضح؟ طيب قالوا أيضا إذا باعه لا يبيعه بشرط الخيار، لأنه إذا باعه بشرط الخيار فإن علقه لا تنقطع. لو أنه باعه، يعني رجل كافر عنده عبد أسلم وقلنا بيعه فباعه، فاشتراه رجل ثم رده على بائعه لعيب، فإنه يجبر على إزالة الملك. المثال رجل كافر عنده عبد كافر، أسلم هذا العبد الكافر، هذا العبد الكافر أسلم، قلنا أزل ملكه عنك، أزل ملكه عنك، باعه على زيد، زيد لما قرر رده لوجود عيب، قال الرجل فيه عيب، فيه عيب يعول في الفراش، ها؟ فيه برص ونحوه فرده، نقول هنا إذا رده يجبر مرة أخرى أيضا على إزالة ملكه، إذا لم يمكن إزالة ملكه بالبيع، نقول يزيل ملكه بالعتق أو الهبة. قوله تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. قال ولا تكفي مكاتبته، إذا قال أنا بيعه أبيعه قد أخسر، يعني لا أستهل بشيء، أريد أن أكاتبه، يعني أن أشتري نفسه، فالكتابة شراء العبد نفسه من سيده، فأريد أن أكاتبه. نقول لا تكفي،
لقول النبي عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، قال لأنها لا تزين بملك سيده عنه، ولا بيعه بخيار، يعني ولا يكفي بيعه بخيار لعدم انقطاع عنقه عنه عنه. إذا نقول إذا قال أنا أريد أن أزيل ملكه بكتابة فليس له ذلك، لماذا؟ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولأن السيد أيضا ممكن أن يعجزه، ممكن أن يعجزه.
نعم.
المراد المسجد الذي يريد الصلاة فيه.
هو
المسجد الذي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة. لو أنك مثلا ساكن بجوار الجامع مثلا وأقيمت الصلاة في الجامع ولكن المسجد الذي تريد الصلاة فيه لم تقم الصلاة ما يحكم عليك، فالحكم معلق بالمسجد الذي تريد الصلاة فيه. مثل نرجو التحدث عن العاصفة التي أتت أصلها اليوم في أواصفة الأسر لماذا ليس الكلمة التي حصلت العام الماضي أو قبل الآن التي صارت يعني انقلب الليل نهار انقلب النهار إلى ليل أظلم الدنيا
تعطف على السيارات
ممكن اللي برا برا يعني نعم
مسافر
لازم تعرف كيف أو لا مكاتبة
مالك
يعني يزيل ملكه عنه بدايه أو هبة أو عتق.
إذا يعني رفض العبد السيد
سلطة
إذا رفض السيد بيعه أو كذا
يجبر الحاكم الشرعي يجبره.
طيب إذا هرب مثلا العبد هل
يعتق؟ يعني إذا كان إذا ما فعل لا بيع ولا هبة لا بأس
لا
يعتق.
حديث سلمان فارس كتب سيده
حديث سلمان صح أن يحمل على أنه شرط عليه أو مثلا تبرع أحد منه بالدراهم المكاتب إذا مثلا جاء إنسان وقال أنا أشتري منك كتابة وهم دراهم وكتب أرض لا بأس، لكن فوق لا تكفي مكاتبته بأن السيد يتمكن من تعجيزه إلى ذلك هذا خلاص بطلت العقد لذلك دراهم العبد ومملك سيده.
شيخ على تشكيل ولا بيع عبد مسلم
لكافر
يعني إذا كان
عند
مسلم عبد كافر
لا يجوز بيع العبد الذي تحت المسلم اللي عنده عند مسلم على كافر سواء كان مسلما أم كافر حتى لو كان كافر لكن بيع العبد الكافر للكافر لماذا؟ نقول لأنه ينهب العبد أن ينتقل من ملك إلى ملك خيرا منه ما شر منه شر منه. نعم
العبد إذا أجبر الكافر
يعود قيمة بسبب هذا سبب متجدد
نفس المالك
يعني من عبد أسلم تحت الكافر ويجيب ملكه لا يموت ثم ذهب إلى الكفار وحاربنا الكفار واستلق يكون واقف الاستقرار جديد. نعم
عند
الله الله اكبر حرب مقبول بعقد فاسد.
لما قال بيعتك بيعتك فقال الله قبلت لا يصح. ومتى ما يصح إذا كان من البيع الإجابة والقبول قبل النداء أم أما إذا كان أحدهما قبل آخر بعد. وهذا قال فقه أحد شقي البيع كهوى. فثم نهتم أيضا بالمسجد البيع بالمسجد والشراء بالمسجد حرام سواء وقع الإجابة والقبول فيهما أو الإجابة في البيع في المسجد والقبول أو العكس. فقلنا وقفت هنا تقول شخص جاك الله خير قسم مسواك ورسم مغالاتك الصغير تقول له سعيدة وانت جاهز فجابك مسواك وأعطيته ريالا نقول هذا البيع فاسد غير صحيح غير صحيح. لا لا أنت الوفاء ما هي بس أنا قضاء الدين واستيفاء استيفاء الحق وإذا اشتريت منك شيئا سلعة من ذلك أمس فلما رأيتك أوفيتك ما هي بس من هذا ليس بيانا. نقول حين هنا ينبغي منا أننا نقرأها بالإضافة أحسن أشمل
بغير كتابة
قال ما أبده شيئا وكتبه بعوض. قال بيعتك هذا البيت وكتبتك بمئة ألف. بيعتك هذا البيت وكتبتك بمئة ألف. هنا يقول لا يصح. يصح في غير كتابة. لماذا؟ لأنه اقترن البيع وكتابة. اقترن الحكم يعني قارن الحكم وجود المانع. قارن الحكم يعني تقارن الحكم مع وجود المانع. ما هو المانع؟ أن العبد أنه إذا قال بيعتك وكتبتك هنا العبد هل يملك؟ لا يملك. إذا قال بيعتك وكتبتك اقترن الحكم الذي هو البيع مع وجود مانع يمنع من صحة البيع وهو أن العبد لا يملك. فلا يصح. فلا يصح في هذه الحال لأن الحكم الحكم قارنه وجود مانع من موانع. وفي المانع والشيء لا يتم إلا بوجود شروطه بانتفاء موانع. فهنا تقارن حكم أو شرط بوجود مانع. فلا يصح. يقول إن أو جمع بين بيع وشيء بيع وصرف بين بيع وصرف بأن قال بيعتك وصارفتك من جمع بين البيع والصرف فإنه لا يصح فيها بحال. السبب أن قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شرطين في بيع. قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. والشرطان في البيع إما أن يكون بشرط اشتراط أو بغير اشتراط. لجانب الاشتراط أن يقول أنا بيعتك هذا البيت بشرط كذا وكذا أن تؤجرني بيتك. وتارة يكون بغير اشتراط كما قال بيعتك هذا البيت بيعتك هذا البيت واستأجرت منك كذا وكذا. واضح لنا تقرأ الشرطان في بيع. شرطان في بيع تارة يكون ذلك باشتراط بأن يقول بيعتك هذا البيت بشرط أن تؤجرني بيتك الاشتراط. وتارة يكون من غير اشتراط من غير اشتراط. فإن كان بشرط فلا يصح وإن كان من غير شرط فكلام المؤلف يقتضي أيضا عدم الصحة. والصواب في ذلك الصحة لأنه يصح أن يجمع بين بيع وإجارة أو بيع وصرف لكن بدون شرط. أما مع الاشتراط فلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شرطين نهى عن شرطين في بيع. طيب بيع وإجارة ونقول بيعتك هذا البيت بيعتك هذا البيت واستأجرت منك البيت الآخر بكذا وكذا صفقة واحدة. إله مثال يقول بيعتك هذا البيت واستأجرت بيتك بمئة ألف. المئة ألف الآن مقسطة على البيع ولا الإجارة. جزاك الله خير. والإجارة فهنا يقولون أيضا لا يصح. كذلك لو قال بيعتك أو جمع قبل أو جمع بين بيع وصرف وإجارة فيقول بيعتك هذا البيت وصارفتك هذه الدراهم بمئة ألف. فهنا جمع بين بيع وصرف. والصرف وإن كان نوعا من البيع لكنه أخص لكن أخص لأن الصرف بيع نقد بنقد بنقد بنقد. يقول أو إجارة أو خلع أو نكاح بعوض واحد صح البيع وما جمع إليه في غير الكتابة. يعني إذا جمع البيع إلى صرف أو إجارة أو خلع أو نكاح فإنه يصح في غير الكتابة فيبطل البيع لأنه لما باع ماله لماله وتصح هي لأن الدرهم وجد في البيع فاختص به ويقسط العوض عليهما أي على المبيع وما جمع إليه بقيا. فإذا قال بيعتك هذا البيت وصرفتك بمئة ألف فهنا يصح ويقسط العوض عليهما. كيف يقسط العوض عليهما؟ لم بقيمة البيت ولم بقيمة الدراهم. طيب جمع بين بيع وإجارة يقال بيعتك هذا البيت بيعتك هذا البيت وأجرتك البيت الآخر بمئة ألف. نقول هنا يصح ويقسط العوض عليهما. فإذا قال قيمة البيت قيمة البيت مثلا أربعمائة ألف أربعون ألفا وقيمة الإجارة 10,000
كم مجموع؟ المجموع 50,000.
طيب نسبة الإجارة نسبة الإجارة نسبة الإجرة إلى الجميع خمس خمس إلى ابنها المنية خمس 20
باكر
إيه إذا جمع إذا جمع قال بيعتك بشرط إذا جمع في عقد صورة بيعتك هذا البيت بشرط أن تؤجره كذا وكذا ألا يصح أما إذا جمع من هذا الشرط فالله صحيح. طيب لكن أحيانا إذا جمع بين عقدين تارة يبين مالك كل عقد هذا واضح إذا بيعتك هذا البيت 100,000 وأجرتك البيت الآخر 10,000 على واضح وتارة يكون العوض ايش واحدا لنقول بيعتك هذا البيت وأجرتك البيت الآخر 100,000 واضح قال هذا يمكن يقول إذا جمع بين عقدين فله ثلاث صور الصورة الأولى أن يكون ذلك باشتراط في الحكم لا يصح الصورة الثانية أن يكون ذلك من غير اشتراط لكن العوض واحد بحيث لا لم يميز مالك كل عقد فهنا يصح ويقسط العوض عليهما الصورة الثالثة أن يجمع بين عقدين ويكون لكل عقد عوض خاص فيصح ولا يصح واضح طيب قال ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم كأن يقول لمن اشترى صلعة ب10 أنا أعطيك مثلها ب9 لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض طيب يحرم بيعه على بيع أخيه أولا هنا مسائل الدليل على التحريم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض لا يبيع وهذا نهي والأصل في النهي التحريم ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الرجل على بيع أخيه ولأن البيع على بيع أخيه يحدث من العداوة والبغضة ما هو معلوم وكل شيء يؤدي إلى العداوة والبغضة والمفسدة فإن الشارع ينهى عنه طيب إذا التحريم غلط عرفنا حكمه طيب أخيه من يرد الأخوة هنا فسرها المؤلف بأنها أخوة الإسلام أخوة الإسلام فعليه يكون كلام المؤلف على بيع أخيه المسلم أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر يجوز البيع على بيع الكافر ويجوز الشراء على شراء الكافر واضح الدليل قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض وهو يخاطب المسلمين وجاء أيضا في بعض الروايات تقيلها بالإسلام ولأن الكافر ليس له حق على المسلم فيجوز البيع على بيعه واضح وهذا هو المذهب وقال بعض العلماء إنه لا يجوز البيع على بيع الكافر ولا الشراء على شراء الكافر فالبيع على البيع والشراء على الشراء حرام ولو كان على كافر قالوا أن هذا من حقوق الأملاك لا من حقوق الملاك إن هذا الحق يتعلق بالعقد يتعلق بالملك ولا يتعلق بالمالك فهو من حقوق الأملاك ليس من حقوق الملاك وحقوق الأملاك لا فرق فيها بين المسلم وبين الكافر يعني الحقوق المتعلقة بالعقد لا فرق فيها بين المسلم وبين الكافر وعلى هذا يحرم أن يبيع على بيع غيره سواء كان مسلما أم كافرا وأن يشتري على شراء غيره سواء كان مسلما أم كافرا والعلة أن هذا من الحقوق العقد للعقد وحقوق العقد لا يراعى فيها إسلام أو كفر وهذا القول هو مختار في قول رحمه الله وهو الصحيح، وهو الصحيح على أن البيع على بيع أخيه، على أن البيع على البيع والشراء على الشراء لا فرق فيه بين المسلم والكافر. طيب، وقوله أن يبيعه على بيع أخيه، البيع على بيع أخيه له صور، له صور. الصورة الأولى أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بتسعة. إنسان اشترى كتابا بعشرة، بعشرة ريالات، فقال أنا أعطيك مثله بتسعة، هذا بيع على بيع أخيه، لأن هذا الرجل إذا علم أنك سوف تبيعه بتسعة سوف يدع صاحب العشرة ويشتري منك. الصورة الثانية أن يقول لمن باع سلعة بعشرة أعطيك أحسن منها بتسعة، أعطيك أحسن منها بعشرة. مثاله باعه كتابا بعشرة ريالات غلاف، فقال أنا أعطيك مجلد تجليد فرنجي بعشرة ريالات، أحسن؟ أحسن ولا لا؟ لا ما أحسن، أيضا هذا حرام. الصورة الثالثة أن يقول لمن باع سلعة بعشرة أعطيك مثلها بعشرة، ما تغير شيء. إذن البيع على بيع أخي له ذا الصور. الصورة الأولى أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بتسعة، والثاني أن يقول أعطيك أحسن منها بعشرة. فالحسن في الصورة الأولى القيمة، والثانية تعلق بالمبيع. الصورة وهاتان الصورتان لا إشكال فيهما. الصورة الثالثة إذا قال بعتك نقول من اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بعشرة، هل يجوز؟ المذهب أن هذا جائز، المذهب أن هذه الصورة جائزة، فيجوز لمن قال بعتك هذه السلعة بعشرة أن يقول أبيعك مثلها بعشرة. لماذا؟ قال لأنه هنا لم يزد لا كمية ولا كيفية. الصورة الأولى فيها زيادة كمية، والصورة الثانية فيها زيادة كيفية، لكن هذه الصورة ليس فيها زيادة لا كمية ولا كيفية. ومعلوم أن المشتري لن يفسخ ويعقد مع الآخر مع أنه لا فائدة في ذلك، ليس له فائدة. وقال بعض العلماء إن هذه الصورة داخلة في التحريم، إنها داخلة في التحريم. لماذا؟ قالوا أولا بعموم الحديث لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وثانيا أن المشتري إذا قال له البائع أعطيك مثلها قد يفسخ العقد مع الأول ويعقد مع الثاني محاباة له لكونه صديقا أو قريبا أو ما أشبه ذلك. وهذا القول هو الصحيح، وهو أن مثل هذه الصورة حرام، حرام أولا لعموم الحديث، لعموم الحديث، وثانيا أن قائل هذا إذا كان قريبا لك أو صديقا أو ربما تحابي محاباة فإن هذا أيضا قد يكون سببا لفسخ العقد مع الأول والشراء من الثاني. طيب، يقول مالك وراح الله ولا بيع أخيه مسلم كان يقول المشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ويحرم أيضا شراؤه على شرائه، شراؤه على شرائه يعني يشتري على شراء أخيه. والشراء على الشراء له ثلاث صور أيضا. الصورة الأولى أن يقول لمن اشترى أو من باع، أن يقول لمن اشترى لمن باع، لمن باع سلعة، لمن باع سلعة بعشرة أعطيك فيها أحد عشر. مثال إنسان باع كتابا على شخص بكم؟ بعشرة ريالات، فجاء آخر قال أنا أشتريه بأحد عشر، واضح؟ هذه حرام. الصورة الثانية أن يقول لمن باع سلعة بعشرة مؤجلة أعطيك فيها عشرة حالة، ومعلوم أن هناك فرقا بين الحال والمؤجل،
إنسان باع سلعة بعشرة ريالات، العشرة هذه مؤجلة بعد شهر، فجاء وقال أنا أشتريها بعشرة ريالات أنقذها لك نقدا، هذا أيضا حرام. الصورة الثالثة أن يقول لمن اشترى سلعة، لمن باع سلعة بعشرة رديئة، يمتنى الرديء، أعطيك عشرة جيدة، أعطيك عشرة جيدة. وهذا فيما سبق لاحظ إذا كانت دراهم ودنانير، طيب يمكن نمثل في الوقت الحاضر، مثلا إنسان باع سلعة بألف ريال نقدها المشتري ريالات، فقال أنا أعطيك، أنا أعطيك فئة 500 هندية أخف لك وأحسن، في ميزة ولا لا؟ في ميزة. إذن هنا هذا حرام، هذا حرام. فصار الآن صور البيع على بيع أخيه كم؟ ثلاث، والشراء على شرائه ثلاث، لكن البيع على بيع أخيه نقول المذهب الصورتان الأوليان حرام والصورة الثالثة جائزة، والصواب تحريم الصور الست هنا وهنا. طيب يستثنى من تحريم البيع على بيع أخيه ما لو كان البائع قد غبن المشتري غبنا ظاهرا، غبنا ظاهرا، فإنه يجوز البيع على بيعه في أي حال، مثل لو باعه ما يساوي عشرة بعشرين فلا يجوز أن تقول مثلا أعطيك مثلها، أعطيك مثل هذا بخمسة عشر، أعطيك مثل هذا بعشرة ريالات. لماذا؟ نقول لأن الدولة هنا في هذا الحال مخادع وغاش، وهو الذي إيش؟ وهو الذي تسبب لنفسه بذلك. وأيضا هذا من باب النصيحة. أما إذا كان، إذا كانت الزيادة، إذا كانت الزيادة مما جرى بها العرف كمثلا عشرة اثنين عشر أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز. إذا المستثنى من تحريم البيع على بيع أخيه ما لو كان المشتري، لما لو كان البائع قد غبن المشتري غبنا فاحشا، غبنا فاحشا، مثل باعه سلماءه ما يساوي عشرة بعشرين، أو باعه سيارة، سيارة تساوي عشرين ألفا بثلاثين ألفا أو بأربعين ألفا، فهذا يجوز أن تبيع على بيعه، لأن هذا من إيش؟ لأن البائع مخادع وغاش، مخادع وغاش، والله هو الذي تسبب بنفسه ذلك. يقول طيب يقول عبد الله ويحرم أيضا شراءه على شرائه، كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، لأنه في معنى البيع المنهي، البيع عليه المنهي عنه، ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين، يعني خيار الشر وخيار المجلس، يعني التحريم السابق البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه متى يكون محرما؟ نقول يكون محرما، يكون محرما في الزمن الذي يتمكن فيه المشتري من الفسخ. فما هو الزمن الذي يتمكن فيه المشتري من الفسخ؟ إذا كان، إذا وقع ذلك في إيش؟ في زمن الخيار، في زمن الخيار. مثال في زمن الخيار، يعني خيار الشرط أو خيار المجلس. مثال ذلك، رجل باع سلعة لشخص، قال بيعتك، بيعتك هذه الساعة بألف ريال، بيعتك الساعة بألف ريال، وهو واقف عند الدكان، أتيت وقلت أنا أعطيك مثلها 900. الآن يملك الفسخ ولا لا؟ يملك، فهذا لا يجوز، لا يجوز. أو صورة أخرى، قال بيعتك هذه الساعة بألف ريال، فقال قبلت بشرط أن يكون لي الخيار مدة أسبوع أو إلى الغد، فقلت أعطيك مثل هذه الساعة 900، جائز ولا لا؟ حرام. طيب إذا لم يكن زمن الخيار كما لو اشترى الساعة بألف ريال ثم انصرف، وأثناء رجوعه إلى بيته رأيته وقلت بكم اشتريت الساعة؟ فقال اشتريتها بألف، فقلت له أعطيك، أعطيك مثلها بتسعمائة، هل هذا حرام؟ لا، المذهب أنه ليس، لأنه لا يعمل، ولذا قال إذا وقع ذلك في زمن الخيارين، في زمن الخيارين. كذلك لو كان خيار شرط، يعني قال اشتريت،
قبيحتك هذه الساعة بألف ريال، قال ألا أن لي الخيار لمدة أسبوع لمدة يومين، في خلال يومين لا يجوز أن تقول أعطيك مثلها كم سمع، لكن بعد اليومين يجوز. لماذا؟ قال لأنه في مدة خيار الشرط وخيار النبيس يتمكن من فسخ، فأنت إذا قلت لي أعطيك مثلها بتسعمية سوف أذهب وأفسخ، لكن بعد زمن الخيار لا يتمكن من الفسخ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومحل ذلك التحريم، تحريم البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه، إذا وقع ذلك أي البيع على بيع والشراء على شراء في زمن الخيارين، يعني خيار الشرط وخيار المجلس. ليفسخ، شف ليفسخ اللام هنا بالعاقبة ضمن التعليل، التعليل لأجل أن يفسخ يصح لهذا. طيب اللام تأتي العاقبة، تأتي وين؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. طيب ليفسخ المقول، المقول له العقد ويعقد معه، ويعقد معه. إذا محل التحريم تحريم البيع على بيعه والشراء على شراء إذا وقع ذلك في زمن الخيار، أما بعد زمن الخيارين فلا تحريم. لماذا؟ قال بأنه بعد زمن الخيارين لا يتمكن المقول له سواء كان مشتريا أم بائعا من الفسخ، من الفسخ. والقول الثاني في هذه المسألة التحريم حتى بعد زمن الخيارين، التحريم حتى بعد زمن الخيارين، وهذا القول هو ما اختاره ابن رجب رحمه الله وهو الصحيح. وعلم ذلك أو احتجوا لذلك قالوا بعموم الحديث، فإن الحديث نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وفي الحديث الآخر لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وهذا يشمل ما كان ما وقع في زمن الخيار وما بعده. وثانيا أنه يحدث العداوة والبغضاء، يحدث العداوة والبغضاء بين من؟ بين البائع والمشتري، البائع والمشتري. فأنت مثلا إذا باعك شخص سلعة بعشرة ثم قال لك آخر أعطيك مثلها بتسعة، فهنا إن تمكنت من الفسخ فذاك، وإن لم تتمكن من الفسخ صار في قلبك شيء على البائع الأول، وأنه قد خدعك ورشك رحمك الله. الثالث أيضا قالوا أن المشتري في هذه الحال قد يتحيل على الفسخ بأنواع الحيل، بأنواع الحيل. فمثلا إذا باعك شخص سلعة بمئة ثم جاءك آخر وقال أعطيك مثلها بتسعين أو أعطيك أحسن منها بمئة، اشتريت سلعة بمئة ريال صناعة صيني، فقال شخص أعطيك ياباني أصلي هذا صيني يومين وخربا، أعطيك ياباني بمئة. في هذه الحال أيضا قد تحاول حتى وإلا يعني ولا بعد زمن الخيار قد تحاول بشتى أنواع المحاولات الفسخ، الفسخ بادعاء الغبن أو العيب أو ما أشبه ذلك. وهذا القول من الراجح أن التحريم يعني تحريم البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه سواء وقع ذلك في زمن الخيار أم بعده، أولا لعموم الحديث، وثانيا لأن هذا يحدث إيش؟ العداوة والبغضة، وثالثا أن المشتري إذا لم يتمكن من الفسخ فقد يحاول ادعاء أن يدعي عيبا أو غبنا أو ما أشبه ذلك. لكن هذا هل هو على إطلاقه يعني مطلقا أو لا؟ نقول إذا كان الزمن قريبا بحيث يتصور أو يمكن الفسخ فهذا على غيب أنه حرام. أما إذا طال الزمن كما لو اشترى شخص سلعة بمئة ريال وبعد نحو شهر أو شهرين قلت له كم اشتريتها؟ قال بمئة ريال، فقل أنا أبيع مثلها بتسعة بتسعين، فهذا لا بأس به، لأن هنا في الواقع لا يتمكن من الفسخ. لماذا؟ نقول لأنه كان خيار فقد انتهى الخيار،
وثانيا أن السلعة أيضا قد تغيرت صفتها مما لا يمكن المشتري من الرد. طيب، هل مثل البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه ما يقع من الباعة الآن في تحكم البيع السوق الحراج؟ إذا جاء شخص يشتري السوق، يمشي بالسوق يأتون ينادونه، ينادون تعال يا ولد يا طيب يا رخيص عندنا كذا وكذا، مثل وقف على صاحب بسطة يشتري يقول له تعال عندنا أرخص. هذا واقع ولا لا؟ تدخل السوق تشتري مثلا شيء، تقف انت بكم هذا يقول تعال تعال ترى احنا نرخص اطيب. هو عرفا لا، الناس في الواقع في العرف لا يعتبرون هذا، لا يرون فيه بأسا، فإذا كان متعارف عليه ولا يرون فيه بأسا فلا بأس. طيب، ها؟ لا كيف؟ ما في بس هذا ما بيع، ما بيع حديث لا يبيع. أما شخص مثلا فهم السؤال يقول مثلا أنت اشتريت سلعة من شخص بعشرة ريالات ثم وجدت صديقا لك فما شاء الله كم اشتريت الكتاب هذا؟ قال بعشرة. كم لا شوف ما أعرف يا كيف الملك مكتب هذيك بينار تخفيضات بخمسة ريال يجوز؟ الآن لا نعم يجوز، لأن هذا ليس بيعا على بيع، والرجل الذي دلك ليس له مصلحة، ليس له مصلحة. فيقول رحمه الله: وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رد، يعني يحرم سومه على سومه، يحرم سومه على سومه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصوم بعضكم على سوم بعض، فنهى أن يصوم الرجل على سوم أخيه. لكن يستغنى من ذلك، يعني من تحريم الصوم على صومه، ما إذا كان ذلك في محل المنادات، محل المنادات فإنه يجوز الصوم على صومه. ايش معنى محل المنادات؟ إذا كانت السلعة ينادى عليها فقال شخص بعشرة، يعني يأتي بائع يقول من يشتري هذه السلعة؟ فيقول شخص بعشرة، فيقول آخر بخمسة عشر، هذا الصوم على صومه لا ريب. لكن هذا في محل، في محل المنادات، فإذا كان الصوم على صومه في محل المنادات فهو جائز إجماع ما بيشكال. لكن إشكال فيما إذا كان ذلك في غير المنادات. وإنما فرق العلماء رحمه الله بين المنادات وبين غيره، لأن في محل المنادات البائع يتطلب الزيادة، يتطلب الزيادة، ولأن قلنا إنه حرام يتضرر أيضا البائع. كما تعلمون الآن سيارة ربما تكون قيمتها 100,000، إذا فتح بيعها بالمنادات أول ما يفتح بيعها بألف ريال، هل نقول خلاص ما يجوز الزيادة على الألف؟ لا، البائع يتطلب. لكن متى يحرم؟ سيأتي إن شاء الله تعالى التحريم الصورة التي يحرم فيها. إذا السلم على سلمه حرام، حرام ما لم يكن إيش؟ في محل المنادات. لكن هل كل صورة من صور السوم على سوم تحرم؟ نقول السوم على سوم، السوم السوم على سومه له أربع صور. الصورة الأولى أن يركن البائع إلى المشتري، أن يركن البائع إلى المشتري بأن توجد منه دلالة صريحة على الرضا، فلا يجوز، لا يجوز. مثل قال له بكم تبيع هذه السلعة؟ قال سمها، فقال بمئة، بمئة. قال طيب الله يربحك. فجاء شخص قال لا 120، غير منادات، غير محل المنادات. فنقول هنا هنا ليس حرام، لا غير حرام، لأن المشتري، لأن البائع ركن إلى المشتري. الصورة الثانية أن توجد من البائع دلالة على عدم الرضا، أن توجد من البائع دلالة على عدم الرضا، فهنا يجوز. كما لو قال بكم تبيع بكم هذه السلعة؟ قال سلها، قال بيئة كم لها بيئة ملك فجاء شخص 120 يجوز؟ ها يجوز. طيب الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن توجد من البائع دلالة على الرضا غير صريحة، غير صريحة، لأن مثلا قال بكم هذه السلعة ثم قال بمئة، سكت البائع، سكت البائع، لم يقل نعم بعتك أو ما أشبه، سكت، ومما يحتمل فيها القبول وعدم القبول. فالمذهب الجواز، مذهب الجواز. والقول الثاني المنع، وهو ما مال إليه الموفق رحمه الله، قال لو قيل بالتحريم بهذه الصورة لكان متجها. الصورة الرابعة، الصورة الرابعة أن لا توجد من البائع دلالة لا على الرضا ولا على الرد. فالأصل التحريم ولا الجواز؟ الجواز، الجواز. فصار السلم على سلمه له أربع صور. الصورة الأولى أن توجد من البائع دلالة على الرضا صريحة. الصورة الثانية أن توجد من البائع دلالة على عدم الرضا صريحة، الحكم واضح. الصورة الثالثة أن لا توجد من البائع دلالة لا على الرضا ولا على عدم الرضا، في الأصل الجواز. الصورة الرابعة أن توجد من البائع دلالة على الرضا لكن غير صريحة، غير صريحة، كسكوته مثلا وتبسمه، التبسم قد يكون تعجبا. فهنا الفقهاء بعض كلام الفقهاء الجواز، ويؤخذ من قوله بعد الرضا صريحا، صريحا، فانتوهم صريحا أنه إذا كان الرضا غير صريح فإنه يجوز. والقول الثاني وهو الثاني الموفق أو مال إليه الموفق لصح عن التحريم، وهذا أولى. يقول لا بعد رد، ويبطل العقد فيهما، يعني في البيع على بيع أخيه، في البيع على بيعه، والشراء على شرائه. فمثلا اشتريت، بعتك سلعة، أنا اشتريت سلعة من شخص بعشرة، فقال لآخر أعطيك أحسن منها بعشرة، ففسخت وعقدت مع الآخر، العقد الثاني باطل، باطل، واضح. وكذلك بالنسبة للشراء على شرائه، لماذا؟ نقول لأن هذا البيع منهي عنه بذاته، وكل بيع منهي عنه بذاته فإنه محرم. قال ويصح في السوم على سومه، يصح في السوم على سومه، لماذا؟ مع أن الحديث واحد. قالوا لأن السوم ليس غاية وإنما هو وسيلة، وسيلة، فالبيع والشراء غاية والسوم وسيلة، قد يحصل المقصود وقد لا يحصل، قد يسوم ولا يشتري، قد يسوم ولا يشتري. ولكن الصحيح أن السوم على سومه حرام أيضا كالبيع على بيعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما في عقد، في لفظ واحد، في جملة واحدة، في جملة واحدة، فنهى عن البيع والشراء والسوم. فكيف نصحح هذا ونبطل هذا؟ هل لهذه المسألة نظير؟ نظير؟ مش خطبة مرة، لا أدرك، لا مسألة نظير أنهم صححوا العقد في شيء وأطلوا في شيء مع أن الحديث جملة واحدة. نكاح المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. الفقهاء قالوا تكره الخطبة، والنكاح العقد سواء عقد أو عقد له يكون صحيح، يكون صحيح، مع أن الحديث جمع بينهما في لفظ واحد، والصواب التحريم فيه هنا وهنا. يقول الإجارة كالبيع، الإجارة كالبيع، مثلا قال شخص لآخر
أجرتك هذا البيت، أجرتك هذا البيت بعشرة آلاف سنة، فقال آخر أنا أؤجرك مثله شقة مقابلة بتسعة آلاف، يجوز؟ حرام. طيب قال أجرتك هذا البيت سنة بعشرة آلاف، بعشرة آلاف، فقال آخر أؤجرك من أحسن منها الشقة هذه، أحسن منها بعشرة، منها بعشرة، هذه فيها ثلاث غرف ويبدل فيها أربع غرف زيادة، أو هذه مكيفات عادية وهذه مكيفات سبلت مميزات. طيب قال له أجرتك هذا البيت بعشرة آلاف سنة، فقال أؤجرك بيتا أحسن من الشهرين، تطلع من هنا ولا من هنا؟ بعشرة آلاف، الحكم حرام. يقول إجارتك البيع في ذلك، وهذا مما يضعف القول السابق في استثناء الفقهاء رحمهم الله، ايش؟ الإجارة، الإجارة مما لا يصح بعدين عند الجمع الثاني. يقول ويحرم بيع حاضر لذات، ويحرم بيع حاضر لذات، الحاضر هو الساكن في المدينة أو مصر، والبادي العربي الساكن في البادية، يحرم بيع الحاضر للبات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحاضر للبات، وقال لا يبيع حاضر للبات، لا يبيع حاضر للبات، ومعنى بيع الحاضر للبات فسره ابن عباس بأن يكون له سمسارا، سمسارا دلالا، مثلا هذا بادي أتى إلى البلد